بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء. قال: وسن لمن شتم قوله إني صائم، وتأخير سحور وتعجيل فطر على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء. وقول ما ورد: ويستحب القضاء متتابعا ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، وإن مات ولو بعد رمضان آخر، وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. قال: باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء. تكلم المصنف رحمه الله تعالى على أمور تكره في الصيام، وهنا ذكر ما يستحب من الأمور والأحكام التي تتعلق بالصيام. قال: سنة لمن شتم قوله إني صائم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان صوم يوم أحدكم، أو إذا كان يوم صوم أحدكم فسابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، فليقل إني صائم. وبعض أهل العلم يقول ذلك، يقول إنه يقول هذا بلسانه ليسمعه الشاتم في رمضان، وإذا كان في غير رمضان قال يقول ذلك في نفسه، ولكن ظاهر الحديث بأنه يقوله بلسانه سواء كان في رمضان أو في صيام التطوع أو في صيام قضاء، وذلك لعموم هذا الحديث، وهذا لا ينافي الإخلاص. فإن الذين قالوا بأنه يقوله إذا كان في غير رمضان يقوله في نفسه قالوا بعدا عن الرياء، ولا شك إن هذا مدرك ونظر، ولكن لا يمنع هذا من إخلاص النية لله عز وجل. فظاهر الحديث بأنه يقول هذا سواء كان في رمضان أو في غير رمضان، وسواء كان في صيام تطوع أو في صيام واجب من نذر أو قضاء ونحو ذلك، فإنه يقول ذلك لمن سابه أو شتمه. وفائدة هذا أنه بهذا القول إذا كان يسبه أحد أو يشتمه أحد أو يقاتله أحد، أنه بهذا يزجر نفسه عن الجهل، فإنه لا يجهل مع الجاهلين، وهذه من صفات عباد الرحمن، أنه إذا جهل عليهم أحد لم يقابلوا الجهل بجهل مثله، وإنما يقابلون الجهل بالإحسان والصفح والعفو. قال الله تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ويقول تبارك وتعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. فهذه صفات عباد الرحمن، أنهم يدفعون السيئة يدفعونها بالحسنة، وذلك لئلا يزيد الشر، لأن الشر مبدأه من الأذى، الشر مبدأه من الأذى، والمقاتلة مبدأها من الكلام، والحروب مبدأها من الكلام، وكثير من الأمور يتقدمها الكلام ثم يزيد الشر ويتفاقم حتى يفضي بصاحبه إلى شر عظيم، وقد يفضي به إلى الهلاك الذي لا يرجى بعده نجاه. وهذا من محاسن الشريعة ومن مكارم الأخلاق، أنه إذا سابه أحد فلا يجوز له أن يقابل سيئته بسيئة مثلها، وأن يتنزل معه إلى جهله وبغيه وظلمه، بل يقول إني صائم، فإنه بذلك يزجر نفسه عن الشر ويكفها عن الجهل. وأيضا بهذا القول إذا قال إني صائم، فإنه بذلك يؤدب هذا الباغي ويؤدب هذا الشاتم، فتنزجر نفسه إن كان عنده حياء من الله عز وجل، فيقول هذا الصائم الذي قد قال لي هذا وكف نفسه بهذا القول ولم يقابل سيئتي بسيئة وجهل، فأولى بي وأحرى أن أكف أنا عنه، فبذلك ينكف الشر. والكلام هذا الذي قد وقع فيه والتهمة والسب الذي سمعه لا يضره ذلك، لأن الله تبارك وتعالى لا يزيد في هذا إلا عزا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه الله. فيسن لمن شتم أن يقول إني صائم إني صائم، ويقول ذلك في ظاهر الحديث، يقول ذلك بلسانه سواء كان ذلك في رمضان أو في غير رمضان، فإن الصيام هو الإمساك عن المفطرات من الأكل والشرب والجماع، وكذلك الإمساك أيضا والكف عن المحرمات. إذا كان صومك أيها المسلم فليصم سمعك وليصم بصرك ولتصم جوارحك. فإذا صام الإنسان عما أحل الله عز وجل فيجب عليه أن يصوم عما حرمه الله تبارك وتعالى. قال وتأخير سحور، السحور بفتح السين هو ما يعد للأكل في وقت السحر، والسحور هو فعل الأكل والشرب، والسحور هذا من خصائص هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب الأكل عند السحر، والله تبارك وتعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والخيط الأبيض هو بياض النهار المعترض، هو الفجر المعترض الذي يرى على رؤوس الجبال، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني كلوا واشربوا حتى يتبين لكم بياض النهار من سواد الليل. فهذا إذا كان التبين وجب الإمساك إلى أن تغرب الشمس ويأتي الليل من قبل المشرق، فإذا وصل أو كان هذا الوقت فقد حل الفطر للصائم. تأخير سحور يعني يسن تأخير السحور، والسحور حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة، وهذه الأكلة التي تكون في آخر الليل هي معونة على طاعة الله عز وجل، وقوة للبدن، قوة له على القيام بالعبادات الأخرى حتى لا يضعف الإنسان عن العبادات الأخرى. فإن الإنسان إذا جهده الظمأ والعطش وكذلك جهده الجوع فإنه يقصر في العبادات الأخرى، يقصر في قراءة القرآن أو في ذكر الله عز وجل، أو يضعف عن الحركة التي يكون بحاجة إليها في أمور دنياه. وعبد الله بن مسعود لما قيل له إنك تقل الصوم، يعني أنك لا تصوم كثيرا من النوافل، قال إن الصوم يضعفني عن تلاوة القرآن، فيرى أن تلاوة القرآن أفضل من الصيام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فشاهدنا من هذا قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الصيام يضعفني عن تلاوة القرآن. والسحور فيه بركة، وفيه بركة، وفيه استعانة على طاعة الله عز وجل، وفيه كذلك تقصير لمدة الإمساك عن الطعام والشراب، تقصير لمدة الإمساك عن الطعام والشراب مع تمام الأجر، فيه تقصير للمدة، وهذه تبقي على البدن وتقوي البدن. فإن البدن أجر الله تبارك وتعالى سنته أن يكون بحاجة إلى الطعام وإلى الشراب، فالسحور فيه تقصير لهذه المدة، تقصير لمدة الإمساك عن الطعام وعن الشراب مع تمام الأجر، مع تمام الأجر. فما دام أن الأجر تام، ما دام أن الأجر تام لا ينقص منه شيء، والمدة قصيرة وهي من وقت الإمساك مع تبين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذه مدة قصيرة يمسك فيها الصائم عن ما عن المفطرات، فتمام الأجر في هذه المدة في الإمساك. ولا شك أنه إذا أكل وشرب وأعطى حظه للبدن، أعطى البدن حظه من هذا، فإنه يبقى قويا على الصلاة وعلى النافلة يعني، وإلا فالفريضة لا يعذر أحد بالتقصير فيها. وكذلك يقوى على ذكر الله، ويقوى على تلاوة القرآن، وكذلك يقوى على التحرك والتقلب في معاشه والمزاولة لأعماله التي يحتاج إليها في دنياه. فإن هذا من منافع وفوائد السحور، فسبحان من شرع ولطف ورحم. فيسن تأخير السحور، حتى إن المدة التي يترك ويمسك فيها عن الطعام والشراب وبين الصلاة تكون قصيرة جدا. جاء عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، ثم قمنا إلى الصلاة، فقيل له: كم كان بين ذلك؟ قال: مقدار 50 آية، مقدار 50 آية. فكانوا يقدرون بهذا، مقدار 50 آية يعني دقائق معدودات، كانوا يقدرون بتلاوة القرآن، وكانوا يجزئون الليل أيضا ويعرفون كم مضى منه بتلاوة القرآن، لأن تلاوة الجزء لها مقدار، وتلاوة الجزئين لها مقدار، فكانوا يعرفون أوقاتهم بذلك رضي الله تعالى عنهم. فهذا الوقت الذي هو من وقت الكف عن السحور والطعام والشراب إلى القيام إلى الصلاة قدره زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، كما هو كما في الصحيحين، قدره بأنه مقدار 50 آية، يعني مقدار الزمن الذي تقرأ فيه 50 آية، وهو وقت قصير لا شك في هذا. وهذا كله من التأكيد على الحرص على اتباع هذه السنة. لكن لو حصل له أنه قدم السحور وتسحر قبل هذا الوقت فإنه لا حرج عليه في ذلك، ولكن المسألة ولكن الكلام هو في الأفضل والأحسن والأجمل. فالأفضل هو تأخير السحور، الأفضل هو تأخير السحور كما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في الحديث: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. وذلك لأن العمل بذلك اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بالسنة، ومجانبة ذلك ترك للسنة. ثم السحور يكون بعد نوم، ينبغي للصائم أن ينام ولو وقتا قليلا، بحسب ما يمكنه. وأما مواصلة السهر إلى السحور وخاصة في الليالي الطويلة فذلك يضر الإنسان، فإنه يحتاج بعد ذلك إلى أن ينام ساعات من النهار تفوت عليه شيئا كثيرا من الأعمال الصالحة من ذكر الله عز وجل ومن أمور معاشه ومن القيام بأعماله، وتضعف أيضا تضعف بدنه، وذلك أيضا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فينام من الليل ما تيسر، وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينام بعد العشاء، وذلك جاء في الحديث أنه كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، يعني يكره النوم قبل العشاء ويكره النوم قبلها ويكره الحديث بعدها، يعني السمر والسهر بعد العشاء، إلا إذا كان هناك مصلحة للمسلمين ومنفعة، بشرط ألا يكون ذلك عادة متخذة. وأما السهر إلى السحور أو إلى مثلا صلاة الفجر فإنه لا شك أنه مضر وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو فعل ذلك في بعض الأوقات واحتاج إلى هذا وخاصة في الليالي القصيرة فإنه لا حرج عليه في هذا. لكن السحور هو يكون بعد نوم، السحور يكون بعد النوم، هذا هو الأفضل، فينام من أول الليل ما تيسر له. ولو قدم السحور فإنه لا حرج عليه بذلك، يعني لو قدمه في أول ثلث الليل الأخير فلا حرج عليه في هذا، لكن الأفضل هو ما ذكرنا لكم وهو تأخير السحور. وإذا سهر وتواصل سهره إلى الفجر فلا حرج أيضا عليه في ذلك إذا كان في عبادة وفي خير. وأما إذا كان في محرم مثل لعب بالورق أو السهر مثلا على المسلسلات أو الجلوس والتفكه في أعراض الناس بالكلام في فلان واغتياب فلان أو الجلوس على معصية، فهذا لا شك أنه يبوء صاحبه بإثم عظيم، لأن هذه الليالي وهذه الساعات في هذا الشهر كما تتضاعف فيه الحسنات كذلك تتضاعف فيه السيئات، كذلك تعظم فيه السيئة، يزيد ذنبها ويزيد جزاؤها، وبذلك يخسر ساعات من عمره لا تعوض أبدا إلا بالتوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه. فمن الناس من يرى بأن ليالي رمضان بأنها فرصة للسهر والأنس مع الأصحاب والكلام في فلان والكلام في فلان، أو بعضهم يرى بأن ذلك أن ذلك سبب في التوسعة في والتنوع المطاعم والمشارب والإقبال على الملذات حتى ولو كانت مباحة، فإن الاقتصاد في ذلك خير للإنسان في دينه وخير له في دنياه. ومنهم من يقضي هذا الوقت ويثقل عليه هذا الوقت العظيم فيقضيه بلعب الورق أو بقضاء ذلك في مسلسلات يحرم النظر إليها كالنظر إلى النساء مثلا أو سماع الأغاني أو ما إلى ذلك. كل هذا إذا قضى المسلم وقت رمضان أو ليالي رمضان في مثل هذه الأمور لا شك أنه قد باء بخسارة، وقد ذهب من عمره أعظم الساعات التي لو قدمها وملأها بصالح الأعمال فإنه يلقاه يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وعلى الأقل فإنه ينبغي له أن يقضي هذا الوقت في مباح إما بنوم وإما بشيء لا يحرم فعله. وأما قضاء ذلك في المحرمات أو في الأمور في التسلية أو في اللهو أو في اللعب أو ما إلى ذلك فهذه خسارة عليك أيها المسلم، والشيطان يفرح بذلك فرحا عظيما. وهذه الساعة التي تمر من العمر لا يمكن أن ترجع أبدا ولا تعوض، لا تعوض أبدا، ولا يمكن أن تستقبل ما استدبرت من العمر، ولا يعوض ذلك إلا أن يعوض الله عز وجل بأعمال صالحة مثل ما فاته، وبتوبة نصوح، وبرحمة من الله عز وجل، فمن تاب تاب الله عليه. قال: وتعجيل فطر، كذلك يسن تعجيل الفطر، يسن تعجيل الفطر. وتعجيل الفطر هو من وقت حلول الفطر، وقد بينه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس، غربت الشمس، يعني إذا غابت الشمس، إذا غابت الشمس عن الموقع أو البلد الذي أنت فيه، وأقبل الليل من جهة المشرق، فقد أفطر الصائم. أفطر معناه حل له الفطر، كما تقول أنجد الرجل إذا ذهب إلى نجد، وأتهم إذا ذهب إلى تهامة، يعني أفطر الصائم معناه دخل في وقت الفطر، فيسن له إذا جاء هذا الوقت أن يبادر بالفطر، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وتعجيل فطر على رطب، تعجيل فطر على رطب، تعجيل الفطر على رطب، يعني أنه يفطر الصائم على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر. الرطب هو الذي يكون قطفه جديدا، يعني يقطف من وقته، فذلك هو الرطب، يعني كأن يقطف من النخلة في وقت الرطب. وإذا كنز أيضا وحوفظ عليه في ثلاجة، فإنه لا يزال اسم الرطب، لم يزايله ولم يفارقه، فهذا أيضا رطب. فإن لم يجد فعلى تمر، والتمر هو الذي يكون قد مضى عليه وقت من الزمان، فإذا أفطر الصائم فيسن أن يفطر على رطب، أو يفطر على رطب أو يفطر على تمر. وإن لم يجد فإن من الناس من لا يجد، وقد كان السلف بعضهم يجد ذلك وبعضهم لا يجد شيئا من هذا، فإن لم يجد فيفطر على ماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أفطرت فأفطر على تمر، فإن لم تجد فعلى ماء فإنه طهور، رواه الترمذي، فإنه طهور. وذلك لأن الإفطار على الرطب فيه تعويض للبدن، فيه تعويض، لأن الإفطار على الرطب فيه تعويض للبدن عما فقده من السكريات، وما فقده من وتحلل منه من وما حصل منه من الجهد، فإن في الإفطار على الرطب فيه تعويض لهذا البدن، فيه تعويض للبدن عما فقده. وكذلك لأن البدن والهضم يسرع، يسرع في تمثل التمر، يعني أن المعدة تهضم التمر بسرعة، ويستفيد البدن من ذلك في وقت قصير، فهو سهل على المعدة، وكذلك فيه غذاء لو اقتصر عليه الإنسان فإنه يكفيه ولا يكفي غيره عنه في بعض الأطعمة. فهذا من حكمة الإسلام ومن تشريع هذا الدين، فإذا أفطر على رطب على تمر فإنه بذلك يفيد بدنه، وبذلك أيضا يكون قوة له على طاعة الله تبارك وتعالى، والبدن يستفيد من ذلك بأسرع وقت، فكأنه بذلك إذا أفطر على تمر لم يفقد شيئا مما تحلل منه بسبب الصيام، وما فقده بسبب الصيام. فإن لم يجد فعلى ماء، لأن الماء طهور كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقول ما ورد، قول ما ورد، جاء في الحديث أن للصائم دعوة، يعني الصائم إذا دعا الله تبارك وتعالى أجابه، لأنه قد كف نفسه عن شهوته وما حرم الله عليه، فهو في عبادة لله والصوم لله، فإذا دعا الله تبارك وتعالى استجاب له. ويسن له أنه يدعو بما ورد، ويدعو أيضا بما يسره الله له ووفقه الله إليه. ومما ورد في ذلك: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وعلى رزقك أفطرت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فإذا قال ذلك ودعا بما تيسر من خيري الدنيا والآخرة فإن ذلك مظنة إجابة الدعاء. والله تبارك وتعالى لما ذكر الصيام قال، يعني لما ذكر الصيام وأحكامه قال بعد ذلك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهذا يدل على أن الصائم إذا دعا الله استجاب الله له. قال: وقول ما ورد: ويستحب القضاء متتابعا. قوله يستحب القضاء متتابعا، القضاء لا بد منه، يعني من أفطر في رمضان بعذر فإنه يجب عليه أن يصوم أياما أخرى مثل الأيام التي أفطرها، لقول الله تبارك وتعالى: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال هنا: ويستحب التتابع. ومعنى التتابع أنه يصوم الأيام التي أفطرها متتابعة، يعني لا يفصل بينها بالفطر، وذلك ليحكي الأداء الصيام، يعني ليحكي الأداء والقضاء، ليحكي القضاء في الصيام، ليحكي الفرض، حتى يشابه القضاء يشابه الصوم في رمضان. فإن الصيام في رمضان متتابع، فإن الصيام في رمضان متتابع، فينبغي له أن يتابع أيضا القضاء، فإن ذلك بصفة الصيام في رمضان فيتابع ذلك. قال: ويستحب. وقوله يستحب دليل على أنه لا يجب، لأن الله تبارك وتعالى أطلق فقال: فعدة من أيام أخر. والأيام الأخرى يحتمل أنها متتابعة، ويحتمل أن تكون غير متتابعة. والأفضل كما قال الذي هو يستحب، والاستحباب هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه إذا فعل ذلك احتسابا. الاحتساب ليس بواجب، الأفضل ليس بواجب، السنة ليست بواجب، وإنما يثاب على الفعل ولا يعاقب على الترك. ولو صام أيام رمضان، الأيام التي قضى التي أفطرها في رمضان لعذر، صامها غير متتابعة، يعني صام مثلا يوما قضاء ثم أفطر بعده ثم صام، فلا حرج عليه بذلك. لكن الأفضل أن يصوم الأيام التي فاتته في رمضان، أن يصومها متتابعة، بمعنى أنه لا يفطر حتى يقضي ما عليه من الصيام، حتى يشبه القضاء، يشبه الصيام في رمضان. قال: ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر. لا يجوز، الضمير في لا يجوز يعود إلى القضاء، يعني لا يجوز القضاء والتأخير، يعني لا يجوز التأخير ليقضي بعد رمضان آخر، يعني لا يجوز تأخير القضاء، لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر، بل يجب عليه أن يقضي قبل أن يحل رمضان الآخر. يعني لو فاته أيام وأفطر فيها بعذر في السنة الماضية، يعني في رمضان الأول، فإنه يجب عليه أن يقضي في هذه، يعني يقضي بعد رمضان قبل حلول رمضان آخر، يعني قبل حلول هذا الشهر الذي هو وارد علينا، يعني يجب على من أفطر في رمضان أن يقضي فيما بين الرمضانين، يعني يقضي فيما بين الهلالين، يعني يقضي في الوقت الذي يكون بين رمضان الذي أفطر فيه ورمضان الآتي، ولا يجوز له التأخير. هذا معنى قوله ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، يعني لا يجوز التأخير ليقضي إلى رمضان آخر بعد يعني من غير عذر. ففهمنا من هذا أنه إذا كان بعذر يجوز له، إذا كان بعذر أخر بعذر، يعني كان مريضا، كان مريضا وتتابع عليه المرض، فهذا له أن يؤخر لأنه معذور. أما إذا كان بغير عذر فلا يجوز له ذلك. قال وإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. إن فعل، إن فعل يعني إن أخر، إن فعل الصائم، قال إن فعل يعني إن أخر مع القضاء، نعم، قال إن فعل فعليه مع القضاء، يعني إن فعل إذا أخر الصيام الواجب عليه الذي أفطره في رمضان وفعل ذلك بغير عذر، إذا فعل ذلك بغير عذر فعليه مع الصيام أن يصوم بعد رمضان الآخر عليه إطعام، يعني يجب عليه إذا أخر إلى رمضان الآخر وصام بعد رمضان الثاني يجب عليه أن يصوم الأيام التي أفطرها بعذر، وعليه أيضا أن يطعم، عليه أن يطعم. والإطعام هذا بسبب التأخير، الإطعام الذي وجب عليه بسبب التأخير من غير عذر. وهذا هو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأبي هريرة، وقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رضي الله عنهم، هذا قولهم، يعني يقولون بأنه إذا أخر الأيام التي أفطرها في رمضان فإنه إذا أخرها إلى رمضان آخر يصوم، يصوم الأيام التي أفطرها، ومع الصيام أيضا يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكين، فيجمع بين الإطعام وبين الصيام. وهذا قول ابن عباس وقول ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم. أما إذا كان أخر ذلك لعذر فإنه يجب عليه القضاء فقط. قال فإن فعل يعني إن أخر إلى رمضان آخر بغير عذر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. وذكرنا لكم فيما تقدم أن مقدار الإطعام هو وكيلوين وربع أو قريب من هذا، فإذا صام وأطعم فيطعم عن كل يوم مسكينا هذا المقدار. قال وإن مات، وإن مات ولو بعد رمضان آخر، وإن مات ولو بعد رمضان آخر، يعني أنه لو وجب عليه صيام أفطره في رمضان وأخر إلى رمضان آخر بدون عذر، بدون عذر، فإنه إذا مات ولم يصم ولم يطعم فإنه هنا يجب الإطعام، يجب الإطعام ويخرجه ورثته، يخرج هذا من تركته، لأنه قد تعذر الصيام بموته. ومن أهل العلم من يقول يطعم عن كل يوم مسكينين، ولكن الراجح بأنه يطعم مسكينا عن كل يوم، هذا إذا أخر إلى رمضان آخر من غير عذر ومات قبل أن يؤدي ما عليه فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا، يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. وأما إذا كان أخر ذلك بعذر ثم مات فإنه يطعم عنه، إذا أخر بعذر ثم قدر بعد رمضان الآخر على أن يصوم وتمكن فإنه بعد ذلك إذا مات فإنه يطعم عنه، يطعم عنه لا شك في هذا، يعني سواء كان بعذر أو بغير عذر يطعم عنه الميت، يطعم عنه يعني إذا أخر إلى رمضان آخر بعذر أو أخر إلى رمضان آخر بغير عذر فمات، فإنه يطعم عنه، يطعم عنه فقط، لأن الصيام قد تعذر بموته، لأن الصيام قد تعذر بموته. أما الإطعام فإنه يكون عمن أخر بغير عذر فبعد ذلك تمكن من الصيام فصام، نقول الصيام هذا يلزمك معه أن تطعم عن كل يوم مسكينا. أما إذا أخر بعذر أو بغير عذر ثم مات بعد رمضان آخر فهنا لا يبقى إلا الإطعام، فيطعم عنه، يطعم عنه وليه من تركته، لأن هذا حق الله تبارك وتعالى، وحق الله أحق بالقضاء. قال: وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. وإن مات يعني المكلف المسلم وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. قوله أو صلاة نذر تخرج الصلاة التي هي فرض بأصل الشرع، يعني كالصلوات الخمس، فهذه لا يقضيها عنه لو فيما لو تركها، لا يقضيها عنه لأنها لا تدخلها النيابة. وأما الصلاة التي نذرها فإنه قد أوجبها على نفسه. ومن الأدلة على أن الولي له أن يصوم عن وليه ما فاته من الأيام قول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لو كان عليه أيام من رمضان ثم مات، ثم مات فإنه لوليه أن يصوم عنه. وكذلك لو كان عليه نذر أو كان عليه بعض الصيام الواجب فإن لوليه أن يصوم عنه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وهذا الحديث صحيح. أو حج كذلك لو كان عليه حج فريضة أو كان عليه نذر حج فإنه يحج عنه، لأن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت: إن أمي ماتت وعليها حج، عليها الحج، أفحج عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: حج عنها. رواه البخاري. وقوله استحب لوليه قضاؤه، ليس ذلك بواجب، ليس هذا بواجب على الولي، لأنه لا يجب إلا ما أوجبه، ما أوجبه الشرع، ولم يوجب الشرع على أحد أن يقضي عن أحد، لكن إذا فعل ذلك فهو يؤجر على هذا، والثواب يصل إلى الميت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وكذلك الصدقة فإنها تصل أيضا، والحج فإنه قال لهذه المرأة: حجي عن أمك. قال: باب صوم التطوع. باب صوم التطوع، لما ذكر صيام الفرض ذكر هنا صيام التطوع. والتطوع هذا كالصلوات المسنونات والرواتب التي تكون بعد الفرائض، كالسنن التي تكون بعد الفرائض، فإنه يسن قبل الظهر أن يصلي سنة الظهر ركعتين أو أربع ركعات، وبعد الظهر ركعتين أو أربع ركعات، وبعد المغرب ركعتين، وقبل العشاء ركعتين أو أربعا، وبعدها كذلك. فهذه سنن، والسنن تكون جبرا للفريضة، فإذا حصل نقص في الفرائض فإن الله تبارك وتعالى يقول: التمسوا هل لعبدي من نوافل. فأول ما يحاسب العبد عليه هو هذه الصلاة، فإن قبلت هذه الصلاة قبلت وسائر الأعمال، وإن ردت هذه الصلاة ردت وسائر الأعمال. فإذا كان في الصلاة نقص قال الله تبارك وتعالى: التمسوا لعبدي هل له من نوافل، وهو أعلم. فإذا كان له نوافل وكان له تطوع في الفريضة والصلاة، فكان له تطوع في الصلوات، فإن هذه النوافل والمسنونات تجبر الفريضة، وكذلك الزكاة والحج والصوم مثل ذلك. فصيام التطوع هذا يجبر ما حصل في الفريضة من النقص، يعني إذا صام ستا من شوال فإنه كصيام الدهر، وإذا صام يوم عرفة، وإذا صام كذلك يوم التاسع من والعاشر من شهر الله المحرم، وإذا صام يوم الاثنين والخميس، أو صام ثلاثة أيام، كل ذلك يضم ويضاف إلى حسنات الصيام وإلى فريضة الصيام. فما حصل من في فريضة الصيام من النقص وما كان فيها من خلل، فإن هذه النوافل وهذا الصيام التطوع يجبر هذا النقص ويزيد في ثواب الصائم. قال: يسن صيام أيام البيض. يسن صيام أيام البيض، وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، أنه أوصاه بأن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأوصى كذلك أن يصام أيام البيض. أيام البيض هي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، هذه أيام البيض، لأن في هذه الأيام الثلاثة يكون الشهر القمر يكون أشد ضوءا في ليالي هذه الأيام أكثر منه في غيرها، أكثر منه في غيرها، لأنه في قوته وفي اكتماله بدرا، فيكون في هذه الأيام ضوءه قويا، يكون نوره يكون نوره قويا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى ذلك، صيام البيض، وهي الصيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من صيام الدهر، لأن صيام يوم يعدل صيام عشرة أيام، فإذا صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنه صام الشهر كله. قال: والاثنين والخميس. الاثنين كذلك والخميس، لأن يوم الاثنين يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم نزل فيه القرآن. يوم الاثنين يوم ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ويوم تعرض فيه الأعمال، وكذلك يوم الخميس يوم تعرض فيه الأعمال. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ذلك فقال: في يوم الاثنين يوم ولدت فيه ويوم تعرض فيه الأعمال، ويوم الخميس قال يوم تعرض فيه الأعمال، يعني ترفع إلى الله. قال: فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، لأن الصيام فضل، عليه الصيام فضله عظيم وحسنة عظيمة جليلة. قال: وست من شوال. في حديث أبي أيوب: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. فستة أيام من شوال يعدل صيام شهرين، وشهر رمضان يعدل يضاعفه الله صيام عشرة أشهر، لأن الله قال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فإذا صام شهر رمضان وأتبعه ستا من شوال، يعني ستة أيام صامها، فهو يعدل شهرين، فهو كأنه صام 12 شهرا، صام السنة كلها، وهذا فضل من الله عز وجل. وينبغي له أن يبادر، من الناس من يعزم على أنه يصوم ستة من شوال، لكن يقول إذا ذهب أسبوع، فإذا جاء الأسبوع الثاني قال بعد النصف، فإذا ذهب النصف قال بعد مثلا خمس أيام، ثم يتمادى ويتفارط به الأمر حتى يخرج الشهر وهو لم يقضي شيئا ولم يصم شيئا. فينبغي له أن يبادر، وخاصة إذا كان عنده أعمال تشغله بعد ذلك، فإنه إذا صام فإنه بذلك يكون قد سارع وسد على الشيطان باب التسويف وباب الأمل الذي يمكن أن ينفذ إليه منه. فإن من الناس من تفوته هذه الأيام الستة في شوال وهو عازم على صيامها، ولكن يعرض له من الأمور ما لا يستطيع أن يصوم معه. قال: وشهر الله المحرم، وأكده العاشر ثم التاسع. شهر الله المحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل، أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد صيام رمضان صيام شهر الله المحرم، أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان صيام شهر الله المحرم، يعني صيام المحرم، لأنه من الأشهر الحرم. ولهذا الحديث الذي ورد فيه، وجاء أيضا فيه من صام يوما منه فهو يعدل بثلاثين يوما، من صام يوما من شهر الله المحرم يعدل ثلاثين يوما، وأما صيام العاشر منه فجاء فيه أنه يكفر السنة الماضية، يكفر السنة الماضية، ويسن أن يصوم يوما قبل العاشر أو يوما بعده، يصوم التاسع مع العاشر أو يصوم العاشر مع الحادي عشر، لأنه بذلك يخالف أهل الكتاب، وقد كان أهل الكتاب يصومونه، وقدم النبي صلى الله عليه وسلم واليهود يصومونه، فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم، يعني في هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فقال نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه. ولا شك أن أحق الناس بالأنبياء هم أتباع الأنبياء، والنبي عليه الصلاة والسلام هو المتبع للأنبياء حقا، وأمته هم المتبعون لأنبياء الله حقا، لأنهم مؤمنون بنبيهم وبكل نبي أرسله الله. قال الله تبارك وتعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فهم وإن كان موسى من بني إسرائيل، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أحق بموسى منهم، لأنه متبع له، متبع له في أصول الإيمان، ومتبع له في الإسلام جملة، ولكن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام هي الناسخة للشرائع قبلها، حتى لو كان موسى حيا وعيسى سيحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان موسى حيا والأنبياء قبله أحياء لكان اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم واجبا وفرضا عليهم، فلو كان موسى حيا لا يسعه أن يخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي أولى بإبراهيم وأولى بموسى صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء. وإذا جاء ونزل عيسى عليه الصلاة والسلام فإنه لا يأتي بشريعة من عنده، وإنما يكون متبعا لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن شريعته ناسخة لجميع الشرائع التي قبله. قال وآكده، يعني آكد أيامه، العاشر ثم التاسع ثم التاسع وتسعة الحجة، يعني يسن أن يصوم تسعة الحجة، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه لحديثه ما من أيام العمل الصالح فيهن ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري. فهذه أيام وأزمنة فاضلة يسن صيامها. قال ويوم عرفة لغير حاج بها، يوم عرفة كذلك جاء في الحديث أن صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والآتية، يكفر السنة الماضية والآتية. قال لغير حاج بها، وأما الحاج بها فإنه لا يصوم في الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما اختلف الناس في صيامه شرب لبنا في عرفة والناس ينظرون وهو على ناقته ليري الناس ويعلمهم بأنه صائم في هذا اليوم، لأنه إذا صام يمكن أن يضعف عن الدعاء وعن بعض العبادة، لكن بتركه للصيام يكون متبعا للسنة. فالحاج في عرفة لا يصوم، وإنما يصوم غير الحاج، لأن ذلك رغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والآتية. قال أفضله صوم يوم وفطر يوم. أفضله يعود على الصيام، يعني أفضل الصيام أن يصوم يوما ويفطر يوما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وقد أثنى الله عليه بقوته وشدته في العبادة. قال تبارك وتعالى اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، يعني ذا القوة في الدين، فقد كان قويا في العبادة والدين. واذكر واصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. فأفضله يعني أفضل الصيام صيام داود، وهو أن يصوم يوما ويفطر يوما. ولما شكى عمرو بن العاص ابنه عبد الله ابن عمرو شكاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله هذا عبد الله زوجته فاشتغل بالصيام والقيام عن زوجته، فكان يصوم النهار ويقوم الليل، فشكاه أبوه عمرو بن العاص فقال ائتني به، فقال صم 3 أيام من كل شهر، قال إني أستطيع أكثر من ذلك، قال فصم يومين وأفطر يوما، قال إني أقدر أكثر من ذلك، قال صم يوما وأفطر يوما، قال إني أستطيع وأقدر أكثر من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، وقال اختم في كل شهر، قال إني أقدر أكثر من هذا، قال اختم في 7. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا أفضل من صيام داود، وهو أن يصوم يوما ويفطر يوما. قال ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك، يعني يكره إفراده بالصيام، يكره إفراد رجب لأنه لم يأتي بذلك نص ودليل، والعمل والعبادة إذا لم يكن عليها دليل فذلك من البدع، والأصل في العبادة التحريم إلا ما جاء النص والدليل به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فيكره إفراد رجب بصوم لأنه لم يرد بذلك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعبادة المقبولة لا بد أن يتوفر فيها شروط. الشرط الأول الإخلاص، الشرط الأول الإخلاص، وهو أن يعبد الله بهذه العبادة ويتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة، يريد بذلك وجهه والدار الآخرة. الشرط الثاني أن تكون هذه العبادة مشروعة، يعني جاء بها نص من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كان عبادة بدون دليل فإنها مردودة على صاحبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تعمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قال وكذلك الجمعة، لأن الجمعة عيد المسلمين، عيد المسلمين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفرادها بيوم، فإذا صمت الجمعة فتصوم يوما قبلها أو يوما بعدها ولا تفردها بالصيام. وكذلك السبت، السبت لأنه لا لأنه جاء في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يصام يوما وحده، يعني لا يصوم يوم السبت وحده، فيصوم معه يوما أو يصوم يعني يصوم قبله يوما الجمعة أو يصوم السائل الأحد معه، ولئلا يكون أيضا فيه مشابهة لليهود. قال والشك، الشك هو يوم الثلاثين، فلا يدرى هل هو من شعبان او من رمضان، فهذا اليوم لا يجوز صيامه، يعني لا يصومه، لا يصومه لانه اذا صامه بانه من رمضان فذلك لا يجوز، لانه افتيات على الشارع، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرنا بصيامه، لانه عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته، يعني لرؤية رمضان، وافطروا لرؤيته، لرؤية هلال شوال، فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان 30 يوما. قال وعيد الكفار، يعني اعياد الكفار التي تكون مع رأس السنة، العيد الميلادي مثلا، او يوم النيروز الذي يكون في رأس السنة من اعياد الكفار، لا يجوز صيامها الا اذا وافقت، يعني لا يجوز افرادها بالصيام تعظيما لها، لان ذلك فيه مشابهة، لان فيه مشابهة للكفار، وقد امرنا بان لا نشابههم، وامرنا بمجانبتهم، وامرنا كذلك بعداوتهم، والا نتشبه بهم، فمن تشبه بقوم فهو منهم. لكن لو صامها لانها وقعت في ايام البيض، او مثلا وقعت مصادفة في يوم من ايام التي يستحب صيامه، فلا بأس بذلك، لان الصيام لما جاء به الشرع وما ارشد اليه النبي عليه الصلاة والسلام وما رغب فيه. واما صيام هذه الايام بخصوصها لاجل انها من ايام الكفار واعيادهم، فذلك لا يجوز، لان في ذلك تعظيما لها، ولان في ذلك مشابهة للكفار، والله تبارك وتعالى امرنا ببغضهم وامرنا بمجانبتهم وعدم التشبه بهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. قال وعيد الكفار بصوم، ويجوز قال ويحرم، صوم العيدين ولو في فرض، يحرم صوم العيدين، يحرم صوم عيد الفطر وصوم عيد الأضحى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة من صام يوم العيد فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، من صام يوم العيد فقد عصى أبا القاسم، لأن أوقات العبادة قد حددها وبينها الشرع، وأوقات الفطر قد بينها وحددها الشرع، ولأن يوم العيد يجب الإفطار فيه، لأنه يوم يخرج فيه الناس من رمضان، وهو يوم أكل وشرب وتوسع، وكذلك يوم يباح فيه للمسلم التوسعة، ولأنه يوم يظهر فيه الفرح للمسلمين بكمال صومهم وقبول عبادتهم، وكذلك يوم العيد، عيد الأضحى، فلا يجوز صومهما ولو في فرض. وأيام التشريق إلا عن دم متعة، أيام التشريق أيضا لا يجوز صيامها، وهي يوم 11 و12 و13 من ذي الحجة، فلا يجوز صوم ذلك، لا يجوز صيامه إلا للذي لم يجد هديا، للمتمتع إذا لم يجد هديا فإنه يصومهما، والأفضل له أن يصوم قبل ذلك، أن يصوم قبل هذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.